تصنع الحياة. بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قري البرنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير وبكل الحب نلتقي في حلقة جديدة مستمعينا الكرام من برنامج مساء ملون. ومساء ملون بألوان الفرح والسعادة الأمان والإطمئنان، هذا ما نتمناه ونرجوه لكم في هذا المساء.
يا هلا ميت هلا الضيوف والمعازيم الكرام، يا ميت هلا حطاط وحبل خجري وشمال، يا هلا.
وربما يصعب عليك مستمع الكريم الوقت الذي أنت فيه الآن، لكن لا بأس، فهو سيمضي وستلوح له بيديك حامدا، فالضوائق تجلب معها مفاتيح الفرج، وما من عسر إلا ومعه اليسر.
خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعاشر الغير وتنساني أنا.
إذن إطلالة مسائية جديدة مستمعينا الكرام نسعد بها معكم في هذا اليوم، وبالتأكيد أنقل لكم تحايا الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل حسن سمود، ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، ومن إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. مواضيع متنوعة ومختلفة سنكون معها على طاولة مساء ملون. رح نكون مع الزميلة هبة حسين في تطعيمك أمانة، وأيضا الزميلة نور سليم تطل علينا اليوم في قرية جديدة من قرى فلسطين وقرية المغير كفر مالك، سنكون معها إن شاء الله في فقرة مشوار. أما موضوعنا الأساسي اللي بنتحدث فيه طوال هذه الحلقة مستمعينا الكرام، ونسعد بتفاعلكم وإرسال تساؤلاتكم معنا في هذا الموضوع، رح نحكي عن موضوع بواجه كتير من الناس وبواجه فئة، أو دعونا لا نقول فئة، عوائل من الناس، ويعني طبقة معينة من الناس، فلاح ومدني، مهاجر ومواطن، وقريب وغريب. هذه المفاهيم مستمعينا الكرام ربما في وقت من الأوقات حتى يومنا هذا ما زالت شرط في اختيار شريك الحياة. مثلا الأب لا يقبل على ابنه أن يتزوج بفتاة يعني من خارج العائلة، يفرض عليه مثلا بنت عمه بنت خاله بنت عمته وما إلى ذلك. الفلاح والمدني، الفلاح مثلا ما بيقبل أنه تكون كنته مدنية، والعكس كذلك يعني. وربما اختلفت في بعض الأحيان هذه النظرة، لكن ما زلنا نتحدث عن بعض العوائل التي هي متشبثة بهذه المفاهيم مستمعينا الكرام. فلاح ومدني، قريب وغريب، هل لا تزال هذه المفاهيم شرط في اختيار شريك الحياة؟ رح نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، وليش هذه المفاهيم أصبحت موجودة في مجتمعنا حتى وإن لاحظنا هناك تطور كبير من ناحية بعض العوائل بأنه فعلا هذا الأمر أصبح يعني مش شرط أساسي، مش جوهر في بناء علاقة واختيار شريك الحياة، وإنما كلهم من نفس البلد، وبالتأكيد يعني يتم اختيار شريك الحياة تبعا لهذا الموضوع. رح نتساءل معكم في هذا الموضوع، رح يكون معنا إن شاء الله خلال هذه الحلقة دكتور علاء الدين العقل كلوك نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح لنتحدث معه بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع. ويمكن في هذا الموضوع بدنا نتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه لنا: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية كذلك. البعض يعتبر هذا الموضوع من باب العصبية القبلية مستمعينا الكرام، ربما أدت إلى مشاكل كثيرة وأبرزها مشكلة العنوسة، هذا من طرف يعني يقوله البعض. الطرف الآخر، يعني نتحدث من جميع الجوانب في هذه الحلقة، الطرف الآخر بيحكي بين قوسين كل الناس خير وبركة وكل الناس على راسي، لكن أنا بتفاهم مع ابن بلدي، مع عادات وتقاليد ابن بلدي، لهيك أنا أحيانا بكون متعصب لابن بلدي في هذا الموضوع. بين هذا الجانب وذاك، اليوم رح نطرق هذا الموضوع ونتحدث فيه بتفصيل أكثر إن شاء الله. طرحنا استفسار وسؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصلتني العديد من المشاركات، سأحاول قراءة بعضها إلى حين وصول مشاركاتكم معنا على رقم 0599-734-424. وأول مشاركة معنا من أحمد عليان يقول فيها: للأسف موجودة لليوم، فمثلا الفلاحة لا تقبل إلا بفلاح، وغيرها الكثير. لميس أبو إياد تقول: نعم شرط أساسي، ما بنقدر نغير هاي العادة لو شو ما حكينا. ونسيم الجنان: والله هالشيء بيختلف من عائلة لعائلة، بس تقريبا الناس بطلت تدق على هاي المواضيع، والتواضع للناس شيء حلو طول ما في دين ومخافة الله. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم حكى: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قيد الأمر، وما حكى إن جاءكم مهاجر أو مواطن أو فلاح أو مدني أو بل جعل الأمر بالمطلق وشرطه بصلاح الدين والأخلاق. ومروى المدهون: هي موجودة لدى أصحاب العقول الرجعية التي لا زالت تؤمن بهيك معتقدات، وكأن الناس هي خلقت نفسها وأوجدت لنفسها إنها تكون لاجئ ومواطن. قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي حديث عن رسول الله: لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، وكلكم من آدم وآدم إلى تراب. المشكلة اليوم بيشعر البعض إنهم مفضلين والبقية لا قيمة لهم، أنا لاجئ أنا أفضل منك، وكتير بدقوا على هاي اللكنة. بعتقد هيك أمور مش لازم ندق عليها كتير، ولازم نحط أنفسنا بنفس المقام. الناس عاملة من الشكليات إشكالات، ممكن مواطن لكن خلوق وتقي، بس للأسف لازلنا رهناء التفكير الضيق حتى يومنا هذا للأسف. أبو محمد الشقرة يقول: أنا تقدمت للزواج من مجدلوية وتم الرفض، ما بزوجه غير مجادلة.
نقي وتحبى يا جار، يما بتختار الفلاحة ويما المدنية بتختار،
يما بتختار الفلاحة ويما المدنية بتختار، يما بتختار الفلاحة ويما المدنية بتختار.
أنا الفلاحة بهواها يا سبحان اللي سواها، حني وطيبي أعطاها وكاسها بثوب الفخار،
يما بتختار الفلاحة ويما المدنية.
يمكن في في مجتمعنا صحيح يمكن أكثر ناس متعصبين في هذا الموضوع هم المجادلة، يعني حتى يعني على الصعيد شخصي مجدلوية والأهل مجادلة أبا عن جد، بتلاقيهم فعلا متعصبين في هذا الأمر، ما بيقبلوا إنهم يزوجوا بناتهم إلا لمجادلة، أو العكس ما بيقبلوا إن يكون كنينهم إلا مجادلة. يمكن اختلفت من عيلة لعيلة، لكن بشكل عام المجادلة بشكل خاص فيهم هذا الطبع، وصراحة في بعض الأحيان يكون جيد، وفي بعض الأحيان يعني ربما يكون هناك بعض المشاكل اللي ممكن تواجههم. صبرين العابد بتحكي بدك الصحيح، نظرة جدادنا إنه من طين بلادك حط على خدادك طلعت مقنعة إلى حد ما، مع بعض التجاوزات زي مثلا مش كل أصابعك واحد، وأولا وأخيرا بترجع للترباية الصح، بس على صعيدنا إحنا نسبنا كل إشي، المدني الغزاوي البدوي الخنيونسي والجبالي والفلاح وشكل بيدك.
هو أكبر ذبحة بريحة البهار،
يما بتختار الفلاح ويما المدني بتختار.
وميرا علي مش شرط عنا، عيلتي فلاحين، أنا وأختي أخذنا مواطنين، القصة مش قصة شروط، اسمه ونصيب بس.
تطلع أطعم وانت مقضيها بالمطعم، تتمنى أكلات الدار،
يما بتختار الفلاح ويما المدني بتختار.
لك جرب أكل المطعم ذوقه قدامك نجم العين.
ام بكر عصيدة تقول للأسف لا زالت وين بدها تروح، هاي المشكلة.
يلي المدني محتاج ام الجوال الرجاج، لو شلنا عنها المكياج من شوفتها رح تنهار.
أما خالد خشان فيقول لا زالت موجودة مع فارق، الفارق هو قدرة الفتاة اليوم على مواجهة الأهل برغبتها واختيارها وقرارها وأهليتها بالقبول والرفض دون قمع لإرادتها وتلقين لعقلها وتطبيع لقلبها، هذا لا يلغي دور ولي أمرها بل يلغي فرض عقلية العادات والتقاليد على مستقبل الفتاة وسعادتها. شكرا لك يا خالد، يمكن من خلال النقطة اللي ذكرتها إنه بعض العوائل منذ مصغر أطفالهم بيحددوا مثلا بنت فلان لابن فلان، بيضلهم عايشين حياتهم على إنهم خلاص رسمين حياتهم على إنهم لبعض، وهم ما يعني هؤلاء الأطفال ما كبروا ما عرفوا عقول بعض، وبالتالي نحكم عليهم ضمن عادات وتقاليد. فهذا الأمر أيضا عند بعض العوائل موجود، لكنه للأسف له عواقب سيئة على الطفلين اللي راح يكبروا لاحقا ويكون انفرض عليهم إنهم يكونوا ضمن عادات الأهل اللي فرضوها عليهم.
الفلاحة بتصحى بدري ناشيطة بتبقى قوي، بتعمل لي لقمي هاني لبني وبندورة وخيار،
يما بتختار الفلاحة ويما المدنية بتختار
ضحوتها ما هي.
طيب الآن معي عبر الخط الهاتفي دكتور علاء الدين العكلوك نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح. دكتور علاء السلام عليكم. طيب سيكون معنا دكتور علاء الدين العكلوك، نتحدث معه بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع، ويمكن حتى لو أنتوا سمعتوا الأنشودة مستمعين الكرام حتى الأناشيد الآن للفلاحة وللمدنية ولغيره، حتى في هذا يصبح تمييز عنصري دعونا نقول في بعض الأحيان للفلاحة والمدنية وغيرها. سأتابع قراءة مشاركاتكم. إسراء العرعير بتحكي لا مش شرط وكل شيء نصيب في الحياة.
التفاحة عيشتني بحب وراحة ونستني طعم المرار،
لما بتختار الفلاحة ويما المدني.
طيب الآن معي دكتور علاء الدين العكلوك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا دكتور في هذا المساء عبر إذاعة الأقصى.
بارك الله فيكم، حفظكم الله ورعاكم.
الله يبارك فيك يا رب. دكتور ربما مفاهيم كثيرة في مجتمعنا، ويمكن في هذه الحياة كل شيء له جانب إيجابي وجانب سلبي، في أيضا موضوع الفلاح والمدني والمهاجر واللاجئ والمواطن، يعني تعددت هذه المفاهيم حتى أصبحت شرط عند كثير من الناس لاختيار شريك الحياة. كيف تبدو هذه التصنيفات في يومنا هذا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. يعني حقيقة أنه مجتمعنا الفلسطيني هو مجتمع مثقف ومجتمع متعلم وراقي بأخلاقه وبإيمانه، وأنه نقول أنه مجتمعنا اليوم في ظل الواقع الذي نعيشه ونحياه يوجد به ثقافات فلاح ومهاجر وبدوي وغني وفقير. أنا أعتقد أنه ربما كانت في السنوات السابقة في فترة السبعينات وغيرها كانت هذه الثقافة موجودة بحكم وجود أن هناك إقطاعيين، هناك كبار، هناك مزارعين، هناك ظروف تختلف عن الظروف التي نعيشها اليوم. فكانت هناك ثقافة أنه هذا فلاح وهذا مهاجر وهذا غزاوي، وهذه الأمور كلها كانت موجودة، وربما يعني كانت الفوقية موجودة في التعليم وفي الزواج وفي غيرها وفي الجوار وفي الأبنية وفي كافة الأمور الحياتية. كانت هذه حقيقة موجودة في هذه الحقبة الزمنية في السبعينات وغيرها. لكن اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى يعني نحن في ظل الصحوة الإسلامية التي نعيشها اليوم اختلفت ثقافة المجتمع اختلافا كاملا، حيث أننا نجد أن الثقافة الغالبة هي ثقافة الأخوة في مجتمعنا، وهذا يعني ليس بالشيء المبالغ، هذا الشيء حقيقي. يعني أنا لا أستشعر ولم أعلم إطلاقا أن هناك نسب بين غزاوي وبين مهاجر. واحد مهاجر قال له أنا والله بديش أناسبك عشانك أنت غزاوي. ليش؟ لأنه أولا يعني هذا النسب هو توافق، وطبعا يعني عندنا أمثال عربية بتقول أنه كل فرج وله ناكحه، وهذه المسألة يعني تحتاج إلى إيش؟ أنه يكون في نوع من التفاهم بين الخاطب والمخطوبة، وهي ألفة ومحبة. وبالتالي لما أنا بدي أكون رايد فتاة وابني رايد فتاة وبحبها وبريدها وشعر فيها الصفات اللي هو عايزها، وبالتالي هو لا ينظر إنك إن هذه والله أبوها فلاح أو إما فلاحة وأنا متمدن، لأن الأصل ما ينبغي للحبيبين أن يفترقا. إذا كان هناك ود ومحبة ما بيكون الشيء فوارخي هذا الجانب إطلاقا. يعني غير هيك إحنا ثقافة شعبنا، أنا كمختار عائلة ورجل إصلاح وبصير بين العائلات أدعى إلى حسب ونسب وإلى أفراح بين العديد من العائلات، بيكونوا مهجرين وبيكونوا غزازوة، يقول والله هذا مجدلاوي ناسب الغزاوي، مجدلاوي ناسب المهاجر، وهكذا. هذه الأمور جميعا تؤكد أنه هذه المسألة يعني كانت قديما ومجتمعنا اليوم لا يقبلها، لأنه إحنا أخوة الإسلام هي الأخوة الغالبة في هذا الموطن. يعني يمكن كمان بالأمس كان الناس اللي بيعتبروا نفسهم يعني أصحاب أراضي وعقارات وإقطاعيين وشغلات من هذا الجانب إنهم فوقية، لكن اليوم ابن الفلاح أصبح متعلم، ابن المهاجر كان مهاجر زمان وظروفه صعبة لكنه اليوم أصبح بعيش في مكانة مرموقة سواء وظيفية أو مكانة مجتمعية. فالأمور تغيرت وثقافة الناس تغيرت وتبدلت إلى الأفضل بفضل الله تبارك وتعالى. بالإضافة لهذه الجوانب أيضا أنه مجتمعنا عنده صحوة إسلامية، فأصبحت أنه الإنسان لما بده يتزوج بيبحث عن صفات، يعني منها أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما حثنا على الزواج وضع لنا قواعد كيف إحنا نبحث وإيش نختار في هذا المنطق، ومين هي الزوجة اللي إحنا يعني نختارها، وقال أنه منها صلى الله عليه وسلم مالها جمالها حسبها نسبها دينها، وأكد على أنه واظفر بذات الدين تربت يداك. إذن موطن الاختيار ما هواش الاختيار أنه هذا إجا من المنطقة الفلانية أو هذا يتبع إلى المنطقة الفلانية، لا، لكن كمان بدنا نقول أنه في جوانب أخرى. أني أنا برضو لما بدي أبحث عن نسب بدي أبحث عن نسب يتكافأ مع معيشتي ومع حياتي اللي أنا بدي أعيشها، عشان يكون في تقارب في الفكر، تقارب في العادات والتقاليد، تقارب في أشياء كثيرة في الأمور الحياتية. وإنما عندما أقول أنا أبحث عن نسب ربما يعني يكون لا يتكافأ مع حياتي ومع مكانتي المجتمعية. هناك تكافؤ أيضا في جوانب علمية، جوانب ثقافية، جوانب بيئية، فهذا الأمر كله
يحتاج الى ترتيب والى اختيار، ولا يكون الترتيب والاختيار الا بناء على ارادة وعلى رغبة من كلا الاطراف في هذا الجانب. نعم. الو،
مرت عليكم في هذه الحياة؟ طيب أعيد السؤال مرة أخرى دكتور، ربما في كثير من الأوقات وكثير من الظروف وللأسباب التي ذكرتها يصر البعض على هذا التصنيف، تصنيف الفلاح والمدني، كيف ممكن إذابة هذه المخاوف لدى من يصر، خاصة بأنه هناك تجارب عديدة؟ يعني شخص مثلا من عائلة ما بيحكي لك أنا مريت مع بنتي مثلا بمشاكل كثيرة لأني زوجتها من غير البلد، فكيف ممكن أنا بدي أخوف أو أذيب هذه المخاوف؟
هو يعني أنا أعتقد أنه مسألة الزواج من بلد إلى بلد، أنا أؤكد أنه العلاقة بين الأفراد هي التي يعني تذيب العلاقة بين البلد والبلد، لكن يعني بدي أرجع أقول تاني أني أنا برضو كمان في الجانب الآخر في عندي إشكالية إنه التقارب في الفكر والمنهج والعادات والتقاليد، وهذا أمر بحتاج إن أنا يعني مثلا ربما تكون أنا عاداتي وتقاليدي على سبيل المثال في منطقة الشمال،
نعم،
لو أنا ولدت في بيت لاهية مثلا هناك عادات وتقاليد وأفراح يكون فيها العادات والتقاليد إلى طقوسها وإجراءاتها تختلف عن على سبيل المثال مدينة غزة، ويجي شاب مثلا من غزة بده يتزوج من وين؟ من الشمال، أو بنت الشمال ابن الشمال بده يتزوج من غزة باختلاف الفكرة، تكون العادات والتقاليد هنا مختلفة، لأنه ربما في الشمال بيكون هناك الأفراح تبقى لأسبوع وهم بيطبلوا بزمروا فرحا وانبساطا، وعندهم مثلا يعني عادات قيمة ورائعة في الأفراح في هذا الجانب، لكن ربما في غزة تختلف الإجراءات في الأفراح عند أهل غزة، ربما يكون هذا العامل عامل الاختلاف هو عامل يعني عدم توافق في هذا الموطن، لذلك يعني أرى أنه الأصل في هذا الموطن أنه يكون التقارب الاندماج الفكري والاجتماعي بين الطرفين، إذا وصلنا إلى مرتبة الاندماج والتقارب بين الزوج وزوجته أو العريس وعروسته في هذا الموطن تذوب كل الشكليات هذه إطلاقا، لا بضل لا بلده ولا بضل مهاجر ولا بضل غزاوي ولا هذا بقول مجدر ولا هذا بقول، وأنا أعتقد جازما أنه أنا حسب ما بشوفه أنا أدعى وأؤكد إلى العديد من الأفراح يكون فيها يعني اختلاف حتى على مستوى ثقافة أنه هناك بدوي وهناك ابن مدينة، أيضا هذه دامت ليش؟ لأن أصبحت اليوم الظروف تختلف واختلفت القيم والعادات، بالأمس كانت البدوي لا يزوج ابنته إلا إلى بدوي،
صحيح،
لكن اليوم أصبح الفلاح يتزوج من البدوي والبدوي أيضا يتزوج من الفلاحة، بالأمس كانت البدوية تركب على دابة، اليوم أصبحت البدوية تركب على سيارة أو تسوق للجب، وبالتالي إذا تختلفت الحياة
صحيح
في نواحيها المتعددة وأصبحت الثقافات متغيرة وأصبح هناك تقارب، طب ما الذي جعل التقارب الفكري بين إخواننا وأهلنا وربنا في البادية تغيرت؟ أصبحوا بعد ما كانوا يسكنوا في خيام يسكنوا في مباني عالية شاهقة، هذه الأمور دخلوا إلى المدينة اختلفت الطباع تعرفت الناس على بعض البعض أصبح هناك تقارب وألفة ومودة ومحبة.
نعم، طيب بناء على ذلك دكتور علاء، عذرا على المقاطعة، في كثير من العوائل مثلا يحددوا بنت فلان سيتم تزويجها لابن فلان ويتم التحديد منذ الصغر، وهذا النموذج تكرر ربما في كثير من العوائل ونماذج حية نشاهدها على أرض الواقع، هذا الأمر ربما له سلبيات أكثر من إيجابيات، كون أنه مثلا هذه العائلة تريد أن تحافظ على ميراث العائلة وأن يبقى وألا تخرج بنت العائلة إلى الغريب. لو نحكي في هذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر.
يعني إحنا إذا بدنا نتكلم في هذا الموضوع بدنا نقول أنه في بيصير أنه يقولوا ابن العم لبنت العم، صحيح موجود
صحيح،
لكن هل هذا الزواج يكون قائم على بناء متين وأساس رصين؟ أنا بأكد أنه لا، مش هيكون قائم على أسس، لأنه لم ينبني الزواج على إرادة الأطراف وعلى رغبة منهم، بقدر ما هو انبنى على مصلحة وتقارب بين الأب والطرف الآخر. وبالتالي الأصل في هذه المسألة أنه كانت حتى قديما كان ابن العم بنزل بنت عمه على الفرس وبيأخذها،
صحيح،
رغم أن في الجميع حتى ولو كان الآخر بده يأخذ عليها، إلا إذا إيش، إذا كان يعني ما فيش عنده رغبة في الزواج منها في هذا الموطن. لكن إحنا لو فكرنا جيدا في هذا الموجود نجد أنه التقارب في الزواج ربما يؤدي، يعني كما إذا نظرنا إلى النظرة الإيجابية في هذا الموطن، نقول يؤدي إلى التكاتف وإلى زيادة العائلة وتراحمها وكل الأمور إيجابية. لكن كمان لو حدث شقاق أو نزاع بين الزوج وزوجته من أبناء العائلة الواحدة وأدى إلى طلاق،
سيؤثر على العائلة بأكمل،
إلى قطيعة وإلى تخاصم وإلى فجور وإلى أشياء.
ناهيك أيضا دكتور عن المشاكل اللي من الممكن تنتج، ربما يخرج أطفال معاقين في بعض الأحيان،
زواج البدل أيضا في هذا الموطن. بخلال ذلك هناك أيضا إخوة أو بعض الآباء أو الإخوة يرفض أن يزوج بناته من أجل الحفاظ على ميراثه،
صحيح،
وهذه معضلة أخرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تخير النصف فإن العرق دساس، وقال تغربوا في الأنساب. لما إحنا بنفكر نقول تغرب من جوانب صحية، ممكن التقارب، أنا أعرف بعض العائلات عندها تقارب في النسب، أبنائهم خرجوا معوقين نتيجة أنه هو بيأخذ بنت عمه وبنت عمه بيأخذ بنت عمه وهكذا، بيطلع الواحد فيهم ألوك، بعرفش يتكلم، صارت عندهم مشاكل صحية. هذه الأمور جميعا بتعطينا مؤشرات انه احنا كابناء، احنا كاباء، انه نفكر جيدا ونرسم لابنائنا سياسة صحيحة في موضوع الزواج، باختيار الزوجة الصالحة التي اشار عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانه نختار الصفات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الزواج ومواضيع الزواج، حتى يكون زواجنا زواج مبارك، لانه احنا اذا استطعنا إنه إحنا ننشئ أسرة نووية صالحة طيبة قوية بقوة الإيمان، بقوة العقيدة، بقوة السلوك، بقوة الجسد، بقوة الفكر، هذه الأمور جميعا تعطينا مؤشرات إلى نضوج مجتمعي كامل. يصير عندنا مجتمعنا كله مجتمع رشيد، مجتمع طيب، مجتمع مبارك، له إيجابيات متعددة.
وهذا بالتأكيد ما نرجو له. أشكرك جزيلا دكتور علاء الدين العكلوك، نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، كنت معنا والحديث حول موضوعنا الذي نتحدث فيه في هذا المساء. شكرا لك. إلى الزميلة نور سليم مستمعينا الكرام، ومشوار جديد في قرية فلسطينية جديدة وقرية المغير كفر مالك، دعونا نستمع إليها ومن ثم نواصل إن شاء الله.
مشوار اليوم حيكون 2 في 1، لأنه حنخدكم فيه على قرية كفر مالك وقرية المغير الموجودين شمال شرق مدينة رام الله، لأنه قوات الاحتلال على الصبح اتصبحت على هدم ومصادرة دور ومنشآت زراعية بتجمع القبون البدوي الموجود بين قرية كفر مالك وقرية المغير، مع العلم انه الاحتلال ومستوطنينه من اكثر من سنتين متسلطين على تهجير العائلات البدوية الموجودين هناك، حتى قبل اكم من شهر هدموا لهم مدرستهم الوحيدة. بالأول بدنا نزور كفر مالك، وهي من قرى الضفة الغربية وبتتبع لمحافظة رامالله والبيرة. مساحتها حوالي 58 ألف كيلومتر، عدد سكانها 3567 نسمة، اتسمت بهذا الاسم نسبة لصاحبها مالك الأرض اللي كان اسمه مالك. من أشهر معالمها عين سامية، وهذه العين عمرها 8000 سنة. كانت هذه العين جارية، وكانت هذه العين مكان للرحلات، بيجوا بتجمعوا فيه الأهل، بيشربوا وبيلعبوا وبيشتروا الخضروات، يعني فيه بيتنزهم. لكن بعد 1963 تحولت العين لمضخات بتضخ عرم الله والبيرة، وفيها كمان بيت القاضي، وفيها مكان اسمه الآبار، كانوا زمان بيدفنوا فيه الموتى مع أغراضهم، لأنهم كانوا بيفكروا إنه في حياة تانية بعد الموت. وكمان من أشهر معالمها معاصر العنب الحجرية الموجودة في منطقة المشتة غرب سهل عين سامية. وبيتميزوا سكان القرية بصناعتهم للثوب الفلسطيني اللي بيطرزوه بخيطوه بشكل يدوي. جنبها باللزق بدنا نروح على قرية المغير اللي عدد سكانها 2872 نسمة، ولقوا فيها أثار بترجع لأيام العصور البيزنطية والأموية والمملوكية كمان. بيقولوا ظهر اسم المغير أول مرة في سجلات الضرائب العثمانية لما كان بسكنها 25 عيلة بس. في عام 1920 دخلت القرية مع كل فلسطين تحت مظلة الانتداب البريطاني، وظلت تحت المظلة لما صارت النكبة في سنة 48، وبعد الهدنة اللي صارت في 49 صارت قرية المغير تحت الحكم الأردني، وبعدين احتلوها الصهاينة في نكسة 67. حسب اتفاقية أوسلو قسموا أراضي المغير لمناطق با وجيم، اتصنفت 1934 دونم، يعني من مساحة القرية كلها 5%. اتصنفت هذه الأراضي على إنها منطقة باء بتتبع للسلطة الفلسطينية اللي بتسيطر في سيطرة كاملة بس على الشؤون المدنية، يعني شهادات ميلاد وشهادات وفاة، وباقي الشؤون الثانية الاحتلال مسؤول عنها. أما أكثر من 31 ألف دنم، يعني نسبة 94% من مساحة القرية، تصنفت ضمن المنطقة جيم اللي بيسيطر الاحتلال عليها سيطرة كاملة على الشؤون المدنية والأمنية. طبعا الاحتلال صادر أكثر من 75% من أراضيها لصالح مستوطناته وقواعده العسكرية، وبيحكوا إنه عملها كمان محميات طبيعية. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا في مشوار اليوم، وإن شاء الله بنوعدكم في مشاوير جديدة وكثيرة في الأيام الجاية.
شكرا للزميلة نور سليم، يعطيك ألف عافية نور، وإن شاء الله حنكون معك في حلقات قادمة ومشاوير جديدة بإذنه تعالى. أتابع معكم مستمعينا الكرام فقراتنا في هذا المساء، وأيضا أتابع قراءة المشاركات اللي ما زالت تصلني حتى هذه اللحظة. نسرين أبو جربوع تقول: للأسف موجودة ومتغرسة بشكل كبير، عمر شعبنا ما بيوعى وبيضلوا في هذا الموضوع بقصة البدوي والفلاح. أنا كبدوية كتير بسمع هالكلمة وعلى مسمعي، والله البنت فيها كل مواصفاتنا بس بدناش إياها عشانها بدوية، والله البدو صاروا متعلمين ومتطورين وأصحاب رأس مال أكتر من الفلاحين والغزازوة، بس للأسف شعبنا لليوم ما فهم حديث الرسول: لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، مش أبيض وأسمر وفلاحة وبدوية. أما علاء قدوحة فيقول للأسف موجودة عنا وبكثرة. أنا رحت لناس من غزة ولما عرفوا إني من انصراف قالوا ما في نصيب، وحكاية المهاجر والفلاح والعوائل والمستويات موجودة وبكثرة عنا في غزة، واللي بيحكي غير هيك بيكون ما جرب. عشان هيك عنا حالات الطلاق والمشاكل العائلية بكثرة، وتعليق وبوست وأيام وليالي ما بتكفي أحكي في هذا الموضوع أنا شخصيا. أبو رائد الحشاش وكمان مدني وبدوي كانت موجودة، لكن في وقتنا الحاضر تقريبا جميعها تلاشت، انقرضت هذه المعتقدات إلا القليل. وفي كمان كان من العادات السائدة عيب تتزوج البنت من غير أفراد القبيلة.
حرام عليك الكحل يا عين، ما دامك يا ولف مفارقنا.
ودعاء الشريف ممكن لا تزال المفاهيم موجودة عند بعض العائلات، لكن في عائلات زالت هذه المفاهيم بعد تجاربهم الشخصية، وبعضهم لم يلتزم أصلا بهذه المفاهيم كحالنا حين أصر والدي على تزويجي أنا وأخواتي من غير بلدنا، في ظل أنه معروف في عادة المجادلة ما بياخدوا إلا من بعض، ولكن والدي كسر القاعدة وزوجنا لدراوي ولهواني وبرير، والحمد لله على هذه النعمة العظيمة. وعبير داود غزة التي جمعت الشعب الفلسطيني تحت راية الجهاد والنضال استطاعت أن تلغي المفاهيم السابقة الخاطئة في اختيارات الزواج، وخلقت الود والتقارب بين أهالي المدن والقرى المهجرة عبر الأنساب، بعد أن كان المواطن أو المهاجر احتكاري يبحث عن طلبه عند أهل بلده. ولقد لمسنا ووجدنا غالبية الناس في غزة بتناسب من غير البلدة الأصلية، وذلك يؤدي إلى دمج التقارب والتلاحم بين الفلسطينيين من كل الأطياف. يعني تلك الثقافة تغيرت إلى الإيجابيات تجاه توحيد الشعب الفلسطيني. علا فرج: مهما بدت الفوارق ذائبة إلا أن عرقها دساس، وكثيرا نلاحظ أن الطبع يغلب التطبع. أحمد حرارة: لا زالت قائمة طبعا، والدليل كل التعليقات على هذا المنشور. هو عشان نكون واقعيين مستمعينا الكرام، بعض العوائل تجاوزت هذا الموضوع، لكن هناك عوائل أخرى ما زالت متشبثة بعاداتها وبتقاليدها، وهذه المفاهيم شرط عندها في الزواج، كون إنهم مثلا مجربين مع بنت من بناتهم أو مع ابن من أولادهم، مجربين أنهم يطلعوا ابن برا العيلة أو برا البلد بشكل خاص، ووجدوا المشاكل ووجدوا هناك اختلافات ومش سلكين مع ابن البلد، فكيف بدهم يسلكوا مع غير ابن البلد؟ لكن في بعض الأحيان ممكن يسلكوا مع اللي مش من بلده وابن بلده مش سلكين معه، فربما يختلف من عائلة إلى أخرى. مستمعينا الكرام، سحر أبو شمالة بتحكي: من واقع تجربة لازال هذا عامل مطروح لاختيار شريك الحياة، أؤيد وأرفض بناء على الشخصيات المقدمة على الزواج. في ناس بتتقبل وبتتأقلم وبتتغير وبتقدم تنازلات، وفي ناس لا بترفض رفض قطعي، ما فيها غلط وصح، فيها أقبل أو لا أقبل، مدام هذا القرار لن يضر بأحد خاصة لو تواجد الأطفال. دينا فروانة: كل واحد بياخذ من طينة بلاده أحسن وأريح للطرفين، الميكس مش دايما بيزبط. وآخر مشاركة معي من دكتور محمد أحمد يقول: كل إنسان له الحق في اختيار المعايير المناسبة لاختيار شريك حياته، حتى لو كانت معايير قديمة، بالنهاية تبقى حريات شخصية. شكرا لكل الناس اللي تفاعلوا معنا مستمعينا الكرام في هذا الموضوع، ونعتذر منكم الرسائل النصية يوجد بها خلل، إن شاء الله سيتم إصلاحه في أقرب وقت. الآن سريعا إلى الزميلة هبة حسين وتطعيمك أمانة.
إحنا أصلا مش مقتنعين باللقاح، أصله في كتير ناس ماتوا وصار عندهم جلطات ومضاعفات و و و وكتير أشياء. هاي جزء من اعتراضات الناس على لقاح كورونا. بفقرة تطعيمك أمانة رح نحكي شوي معكم عن لقاح كوفيد 19، وخلينا نفهم شو القصة.
بداية فصل الخريف يعني زيادة نزلات البرد، يعني إنفلونزا، يعني كتير من أمراض الجهاز التنفسي، غير التوقعات بزيادة الإصابة بفيروس كورونا بفصل الخريف. يحذر الخبراء من الصعب مواجهة الكورونا والإنفلونزا والزكام إذا كان الجهاز المناعي ضعيف. من المهم التركيز على تقوية جهاز المناعة عنا. بعض الفواكه مقوية لجهاز المناعة زي الليمون والبرتقال والجريب فروت، لكن الخضروات اللي بتشتهر في فصل الخريف تحتوي على كميات أكبر من فيتامين سي. السبانخ غني بالحديد والمغنيسيوم وفيتامين بي والكاروتينات المقوية للجهاز المناعي. الخس، الملفوف الأحمر، قنبلة الفيتامينات كما يطلق عليه، 200 جرام منه بيغطي حاجة الجسم من فيتامين سي. الملفوف والشمندر الأحمر بيحتوي على مضادات الأكسدة اللي بتقوي المناعة وفيتامين سي والزنك. والنصيحة المعتادة حتى لا تفقد الخضروات السابقة قيمتها الغذائية ومحتواها من الفيتامينات والمعادن، لازم ما تنطبخ كتير على النار.
شكرا للزميلة هبة حسين في فقرتها معنا تطعيمك أمانة، ونصائح جديدة تقدمها لنا في كل حلقة حول تطعيم كوفيد 19. هالفلسطين القدس بدمه. الشكر موصول مستمعينا الكرام لكل من تفاعل معنا في هذه الحلقة، لكل من اكتفى بالاستماع كذلك. شكرا لفريق العمل الذي رافقنا في هذه الحلقة، الزملاء حسن سمور ومحمود أبو عمشة، وأيضا هذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم في حلقة جديدة بحول الله تعالى يوم السبت إن شاء الله. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.